الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وحسب التقارير الخبرية فأن المفاوضات انطلقت في مقر السفارة العمانية في روما، وهي تجري برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تتولى سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصل صباح اليوم إلى روما ليترأس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات، فيما يترأسها عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية الإيراني أن العائق الوحيد أمام الشرق الأوسط الخالي من الأسلحة النووية هو الكيان الصهيوني، وأن على أوروبا والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف مسؤولة تجاهه. وفي تصريح له بعد لقائه نظيره الإيطالي قبيل انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، أكد عباس عراقشي أن على كل الأطراف استثمار فرصة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول يراعي حقوق إيران المشروعة ويرفع العقوبات عنها والشبهة عن برنامجها النووي السلمي. من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيا تاياني أن بلاده عازمة على نجاح الحوارات بين إيران والولايات المتحدة. استشهد 30 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في 3 اعتداءات للاحتلال على خان يونس طالت خيما للنازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية. كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة على خيمة للنازحين في حي الزيتون، فيما ارتقى 4 شهداء في قصف للاحتلال على منطقة العطاطرة في بيت لاهية. وسقط شهيدان جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا أمس وأصيب العشرات جراء الاعتداءات الإسرائيلية. حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت عشرات الحواجز تزامنا مع إحياء الكنائس المسيحية للسبت المقدس في كنيسة القيامة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال نصبت الحواجز في منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة وفي الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة ومنعت بعضهم من الدخول. وأضافت أن قوات الاحتلال حرمت آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة وكنيسة القيامة، فيما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، حيث يقتصر العيد على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية. أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد إلى 80 شهيدا و150 جريحا. من جهتها قالت حركة أنصار الله أن أمريكا تحاول خنق الشعب اليمني من خلال قصفها لميناء رأس عيسى. وذكر بيان صدر عن الحركة أن استهداف ميناء رأس عيسى يهدف إلى منع وصول المواد الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني، واصفا القصف الأمريكي بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية. كما أكد بيان أنصار الله أن العدوان الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم غزة حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عنها. أفاد الإعلام الأمريكي بإسقاط 6 مسيرات أمريكية من نوع MQ-9 ريبر في اليمن منذ 3 آذار مارس الماضي. ووفقا لدائرة أبحاث الكونغرس فأن تكلفة كل مسيرة تبلغ 30 مليون دولار. وجاء في التقرير أن القوات اليمنية أسقطت 16 مسيرة أمريكية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، فيما كشف مصدر مطلع أن العدد يصل إلى 20 مسيرة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت الجمعة أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء. كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ليتولى منصبا جديدا في الوزارة وسط أسبوع من الاضطرابات في الوزارة. وأشار الموقع إلى أنه تم وضع المستشار الكبير دان كالدويل بالإضافة إلى راين سيرينيك نائب رئيس الأركان وكولين كارول رئيس أركان نائب وزير الدفاع في إجازته هذا الأسبوع في إطار تحقيق مستمر بشأن حادث تسريب المعلومات. كما لفت إلى أنه تمت إقالة 3 مسؤولين أمس الجمعة وفقا لمصادر مطلعة والذين منحوا إجازة مثل غيرهم مع عدم الكشف عن هوياتهم. في هذه الأثناء تتواصل تداعيات فضيحة التسريبات في مجلس الأمن القومي الأمريكي والمعروفة بسينغال جيت. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
في تطور جديد يعكس تصاعد الفوضى داخل وزارة الدفاع الأمريكية، كشف مسؤول كبير أن جو كاسبر رئيس أركان وزير الدفاع بيت هيكسيت سيغادر منصبه خلال أيام لتولي دور جديد داخل الوزارة وسط تداعيات متصاعدة لفضيحة التسريبات المعروفة بالسيجنال. وبحسب موقع بوليتيكو فإن 3 من كبار موظفي مكتب هيكسيت قد وضعوا في إجازة إدارية خلال هذا الأسبوع في إطار تحقيق مستمر بشأن تسريبات حساسة لإدارة الحرب في اليمن. المعنيون هم دان كالدويل المستشار الأول ودارين سيلنيك نائب رئيس المكتب وكولين كارول رئيس مكتب نائب الوزير ستيفن فاينبرغ. وأكد الموقع أن هؤلاء المسؤولين قد تم إنهاء خدماتهم رسميا يوم الجمعة وسط صمت من وزارة الدفاع وامتناع المعنيين عن التعليق، في حين يعتزم كل من كارول وسيلنيك رفع دعوى قضائية بتهمة الفصل التعسفي. الإقالة الأخيرة تسببت في فراغ إداري حاد داخل مكتب وزير الدفاع، إذ أصبح بيت هيكسيت بدون رئيس مكتب ولا مستشار أول ولا نائب له في مكتبه الأمامي. وكشف مسؤول دفاعي كبير أن ما يحدث هو انهيار فعلي يعكس طريقة قيادة الوزير الذي اختار أن يحيط نفسه بأشخاص لا يضعون مصلحة المؤسسة في الأولوية. وتأتي هذه التطورات بعد عملية تطهير سابقة في شباط الماضي شملت إقالة كبار الضباط العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال سي كيو براون ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي. وحذر مسؤولون من أن الفوضى مرشحة للتصاعد، وهناك شعور واسع داخل الوزارة بأن أحدا ليس بمأمن من الإقالة. ومع فقدانه لمعظم كبار مستشاريه تتصاعد التساؤلات بشأن بقاء هيكسيت نفسه في منصبه في ظل الانتقادات المتزايدة لافتقاره إلى الخبرة والخلفية العسكرية. كما أثارت زيارة مثيرة للجدل قام بها إيلون ماسك إلى البنتاغون تساؤلات بشأن تسييس الوزارة وتأثرها بعلاقات غير تقليدية في ظل استمرار الانقسامات الداخلية وتسرب معلومات حساسة عبر قنوات غير رسمية مثل تطبيق سيجنال.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. انطلاقت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما، عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى في الحديدة باليمن إلى 80 شهيدا. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، ونبدأ لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان لهذه المتابعة الطيبة للقائنا، ومحورنا في هذا البرنامج أي الألعاب نختار لأطفالنا؟ ما هي المعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها عند اختيار لعب الأطفال بالإضافة إلى العمر المناسب؟ كيف يمكننا تحديد ما إذا كانت اللعبة تعزز حقا المهارات التي تدعي تطويرها، أم أنها مجرد وسيلة تسلية وترفيهية تكون للأولاد؟ كيف نستطيع أن نوازن بين توفير ألعاب تعليمية وألعاب ترفيهية لأطفالنا؟ جانب من الحديث سوف نقضيه عند المخاطر المحتملة للألعاب الرقمية التي تواجه أطفالنا في الأجهزة اللوحية هذه الأيام. الدعوات تكون أيضا لحضراتكم أحبتنا الكرام للاستماع إلى هذا البرنامج حتى النهاية، ونحن أعددنا لكم محطات منوعة في هذا البرنامج. دعونا في البداية نتوقف عند هذه الدقائق نستمع إليها كمدخل لإطار حديث البرنامج مستمعينا الأكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم. أيها الأفاضل، تعد الألعاب جزءا أساسيا من نمو الأطفال وتطورهم، فهي ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل هي أدوات تعليمية وتربوية قيمة تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدراتهم المختلفة. من خلال اللعب يتعلم الأطفال التفكير النقدي وحل المشكلات والتعبير عن أنفسهم والتفاعل مع الآخرين. مع وجود مجموعة واسعة من الألعاب المتاحة في السوق، قد يكون من الصعب على الآباء اختيار الألعاب المناسبة لأطفالهم. يجب أن يأخذ الآباء في الاعتبار عدة عوامل عند اختيار الألعاب، بما في ذلك عمر الطفل وميوله واهتماماته وقدراته. يجب أيضا التأكد من أن الألعاب آمنة ومناسبة لمرحلة نمو الطفل. نهدف في هذا اللقاء وفي طرح الموضوع إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار الألعاب المناسبة للأطفال وكيفية القيام بذلك. أعزائنا الأفاضل، سنستكشف أنواعا مختلفة من الألعاب وفوائدها، بالإضافة إلى بعض النصائح والإرشادات لمساعدة الآباء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الألعاب التي يشترونها لأطفالهم. من خلال اختيار الألعاب المناسبة يمكن للآباء والأمهات المساهمة في نمو أطفالهم وتطورهم بشكل إيجابي، ويمكن تزويدهم بتجارب لعب ممتعة ومفيدة.
تحية طيبة للزميلة شيماء التي ترافقنا في لقائنا هذا. زميلة شيماء كريم، بارك الله بكم وبها. أحبتنا الأفاضل، ندعوكم أنتم للمشاركة معنا بآرائكم وإسهاماتكم حول اختيار الألعاب للأطفال. ما هي المعايير التي تضعونها على الحسبان في اختيار الألعاب، وهل فيها معايير السلامة النفسية والبدنية وتطوير المهارات لدى الأطفال، وما هي أهميتها طبعا عند اختيارنا للألعاب لأولادنا؟ تحديدا نتحدث عن هذا الموضوع، وكثرت الألعاب الرقمية في الأجهزة اللوحية والجوالات في هذه الأيام واستخدامها من قبل الأطفال والأولاد كثيرا ما تكون في عصرنا هذا. ندعوكم للمشاركة عبر أثير إذاعة طهران وأرقام هواتفنا التي تعرفونها ونحن نكررها لحضراتكم أحبائي. 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، الرقم الثالث 22017348، كذلك الدعوات مفتوحة للمشاركة عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية والصوتية المسجلة التي إن شاء الله نتمتع بها في هذا البرنامج ونستفيد منها، ورقمنا هو 00989933942431. لننتقل في هذه اللحظات أحبائي الكرام ونستمع إلى حديث ضيفتنا الأستاذة التربوية والباحثة الاجتماعية الأستاذة نسرين نجم من لبنان، تتحدث إلينا عن المعايير الأساسية في اختيار الألعاب للأطفال.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية وعلم النفس. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي المعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها عند اختيار لعب الأطفال بالإضافة إلى العمر المناسب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. يعتبر اللعب عند الأطفال هو من الأمور الهامة والضرورية جدا وحق من حقوقه التي نصت عليها كل المواثيق والقوانين الدولية، وهو من الأمور التي تساعد في نمو الطفل على كافة الصعد، إن كان العاطفي، النفسي، الإدراكي، الحسي، المعرفي، فمن خلالها يكتسب كيفية التواصل مع الآخرين، كيفية تنمية المهارات والقدرات وغير ذلك. ومن المهم جدا خاصة في عصرنا الحالي نحن نلاحظ أن هنالك ابتعاد عن الألعاب التي فيها إلى حد ما هذه الأهداف التربوية والتي تجمع العائلة مع بعضها البعض كما كانت في السابق رغم بساطتها. في الوقت الحالي نلاحظ بأن الطفل في عمر صغير، وهذا خطأ الأهالي بأنهم يعطونهم التابت أو الهاتف ويشاهد ما يشاهده أو يلعب ما يلعبه من ألعاب لربما فيها غياب للرقابة وفيها العنف والعدائية، رغم أن هناك بعض الألعاب على الهاتف التي فيها أهمية في تحفيز الذكاء العاطفي والانفعالي عند الطفل، ولكن يجب مراعاة العمر. يعني لا يمكن إعطاء طفل تحت عمر 6 سنوات الهاتف لكي يلعب بغض النظر أي كانت اللعبة، لأنه من الضروري جدا أن يحرك كل حواسه وليس فقط أصابعه في اختيار اللعبة، وخاصة أن الإعلانات التي تكون موجودة في اللعبة هي من الأمور الخطيرة جدا على عيون الطفل وعلى حتى عقله. فعندما نتحدث عن اختيار الألعاب يجب مراعاة عمر الطفل. هناك بعض الألعاب التي موجودة على العلبة مثلا يتناسب من عمر كذا إلى كذا، يجب أن يتناسب مع قدرته على فعلا مجارات اللعبة، كم تتناسب مع معرفي، تنمي المعرفة، تنمي المهارات، تعزز التواصل. ومن المهم أن يكون هناك بعض الألعاب التي يشارك بها الأهل مع بعضهم البعض لتعزيز التفاعل والتواصل. وكما ذكرنا أنه من الضروري أن يكون هنالك اختيار للألعاب التي فيها من الترفيه والإفادة بنفس الوقت، وليس بالخطأ أن نأخذ رأي الطفل في هذا الجانب لكي يختار هو ما يجده مناسب من الألعاب، وبنفس الوقت يكون هنالك رقابة عليه في أو توجيه بطريقة لطيفة محببة بأن هذه اللعبة هي أجمل، هي كذا، فيها نوع من التحدي للمعرفة، وليس التحدي بمعنى العنف أو العدائية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من لبنان، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا أيضا نشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، حدثت إلينا عن أهمية المعايير الموجودة في اختيار حقيقة لعب الأطفال، وهي ضرورة ملحة حقيقة في عصرنا هذا، حيث هذه الوسيلة لربما الغريزية التي يختزل فيها الطفل كل من المتعة وفضول المعرفة عن طرق التجريب والاختبار والمحاولة التي توجد في هذه الألعاب، أو التقليد أو الغضب، حتى ممارسة الأدوار الاجتماعية التي توجد في هذه الألعاب أحيانا، يعني وسائل وتقنيات التعلم. اللعب هو أكثر من مجرد وسيلة تسلية أو مضيعة للوقت، لا نبالغ إذا قلنا أنه من الممكن صياغة أساليب تربوية وتعليمية تعتمد في أساسها على ألعاب الأطفال، ونختصر من خلالها الكثير من الوقت والجهد أثناء عملية تنشئة هذه الشريحة. يعني هذه الأساليب تعتبر بمثابة نهج رديف لوسائل وتقنيات التعليم والتربية التي تتبع حقيقة في مجالات مختلفة، وداعم رئيسي لضمان نجاحها وإيصال رسالتها. يعني الألعاب هي كوسيلة، واختيارها بشكل دقيق تساهم في نمو الطفل، وفوائد عديدة تأتي في هذا الجانب، وقد يصعب حصرها طبعا، متوزعة على مختلف مراحل الطفولة، منذ أن تبدأ أو نبدأ بمداعبة الأطفال وهو طفل رضيع، هذا نوع من اللعب، وهو الآخر يعني بالنهل من فوائد هذه المداعبة التي تشعره بحب الأب وحب الأم وتقبلنا له، وما لهذه من أهمية على نموه النفسي والاجتماعي، وهكذا حتى يكبر ويستكشف محيطه، ثم يكبر ويخرج ليلعب مع أصدقائه، يكون العلاقات، ثم يدخل المدرسة وإلى آخرها. حقيقة لا تقتصر هذه الأهمية، أهمية الألعاب، على صعيد أو جانب واحد من شخصية الطفل، تتعدد هذه الفوائد لتشمل الجانب النفسي والاجتماعي وحتى الجسدي والعقدي، لكن كل هذا بشرط أن يتم اختيار اللعبة المناسبة لكل عمر يعيشها الطفل، حتى نشاهد النتائج الإيجابية على نموه. ولا سامح الله إن كان العكس في هذا الجانب، فإننا سنواجه نفس هذه الفوائد التي نتحدث عنها الآن على شكل أضرار تلحق بالطفل وتضر بشخصيته ونموه وعقله وجسده وعلاقاته الاجتماعية، إن لم ندقق في اختيارنا لهذه الألعاب، ولا نكون عند هذه الآلية أو نتمعن فيها حتى تكون في عمره المناسب. سيكون الحديث إن شاء الله أكثر وأكثر على ما نتطرق إليه في هذا اليوم، لكن اسمحوا لنا أيضا نستمع إلى بعض المشاركات والإسهامات منكم أحبائي الأفاضل في هذا اللقاء.
تحية طيبة لكادر البرنامج والجميع المستمعين، ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل. طبعا بخصوص المحور، أقول لكي ينمو الطفل بشكل صحيح بالتأكيد يحتاج إلى ألعاب مناسبة لسنه، فيمكن أن يساعدوه الوالدين من خلال نوعية اللعب في تنمية حب الاستطلاع والإدراك أو حتى اكتشاف المهارات الحركية لشخص صغير عند التسوق. فبالتأكيد أن الألعاب تمنح الأطفال أكثر من كونها لعبة، فهي تساعدهم على اكتشاف العالم. فعندما نختار الدمى أو المكعبات لأطفالنا فإننا نبحث عن شيء فريد وجذاب للطفل ويسعده. فبلا شك تشجيع الطفل على اختيار الألعاب المفيدة هو من شأنه أن يجعل الطفل يكتشف مهاراته من خلال اختيار الألعاب الجيدة والغير مؤذية، والتي تجعل الطفل يستمتع ويدرك بعض الأشياء مثل تنمية أفكاره ومهاراته الحركية والذهنية. فلذلك على الأبوين تشجيع الأطفال على الألعاب المفيدة. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألعاب الأطفال حقيقة وضع مهم جدا لتربية الطفل، مقتنياته وتعليمه من أمه وأبيه. المهم في هذا الأمر أن موضوع ألعاب الأطفال يجب أن يكون مدروس دراسة تامة قبل إعطاء هذه الألعاب للأطفال. لماذا؟ لأن الكثير من هذه الألعاب تم ترتيبها في أراضي في بلدان غير إسلامية وليست فيها روح الإسلام مثلا، ولا تمت الإسلام بصفة. أنا أذكر في فترة الألفينات وآخر التسعينات، في فترة الألفينات ظهرت لعبة خاصة للبنات، ألا وهي كانت تسمى باربي. وهذه اللعبة في ذاك الوقت كانت تجذب أنظار الكثير من الأطفال وخصوصا الفتيات. يعني كانت باربي الفتاة الغانية المشهورة صاحبة الشعر الأشقر الكثيف والملابس الغربية التي تحاكي حضارة الغرب وتحاكي تقاليد الغرب. وهذا الأمر حقيقة أدى إلى التأثير على عدد كبير من البنات، الأطفال من صنف البنات في ذاك الوقت. لما تأتي الطفلة وتنظر إلى هذه اللعبة مثلا باربي التي يتكلمون عنها، فتراها هذه الطفلة تتأثر بها، تتأثر بها شكلا وروحا. حتى في تلك الفترة أصبحت ضجة، طبعا أنا أذكر في البلدان العربية وحتى في العراق، أن هذه اللعبة أثرت كثيرا على البنات، أنه دائما تريد الفتاة الصغيرة أن تلبس ملابس تحاكي ملابس الغرب، وأن تعمل تسريحة تحاكي تسريحة الغرب، وأن تجعل شعرها أشقر يحاكي يعني اللون الأشقر الذي عند الغرب. وبالتالي يبدو أن هذه الألعاب لها تأثير كبير جدا على الأطفال. فنحن نقول الحذر الحذر لكل أهالينا من أجل أنه أن يكونوا يعني منضبطين باقتناء ألعاب الأطفال لأطفالهم، لأنها قد تكون مشوهة لعقولهم، قد تكون مشوهة لأفكارهم، وقد تجعلهم يتربون على بيئة عرجاء وعوجاء. وهذا الأمر حقيقة يعني يلفت للنظر، سواء كانت ألعاب فيديو سواء كانت ألعاب بسيطة بلاستيكية. وشكرا جزيلا لكم.
تحية طيبة موصولة للمستمعين الفاضلين، الأخت الكريمة عذراء المسوية من العراق من النجف الأشرف، وكذلك الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، على ما استمعنا طبعا إليهما من مشاركات صوتية مسجلة تحدثوا من خلالها عن أهمية اختيار الألعاب حقيقة للأطفال. وطبعا في إشارة ملفتة إلى أنه إذا لم يتم يعني أو لم نحسن استثمار واختيار الألعاب للأطفال، يمكن أن تكون السبب في انشغال الطفل عن واجباته عن مسؤولياته، أو دخوله في تجارب قد تعتبر خطرة على صحته أو تكييفه الاجتماعي. من جهة أخرى يعني يمكن يعني يكون دور للوالدين أو القائمين على تربية ورعاية الطفل في توظيف اللعبة هي كوسيلة للتعلم، بحيث يستفيد من فوائدها ويتجنب مضارها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم وقت الطفل بالاتفاق معه طبعا دون إجباره، بحيث يكون هناك أوقات للعب، أوقات أخرى لتأدية الواجبات المدرسية والمنزلية، بالإضافة لتحديد مواعيد لتناول الطعام أو الذهاب للنوم عندما تتعب العين حقيقة من متابعة ومشاهدة شاشة التلفاز أو شاشة الأجهزة اللوحية والجوال. فطبعا نحتاج إلى حد بعض الأوقات المناسبة أو بعض البرمجة لهذه المسألة، ومرونة بصراحة تحتاج، وتعاطي مع هذا الطفل حتى نقنعه بشكل صحيح في اختيار هذه الألعاب، وكذلك الوقت اللي يقضي للألعاب. إقناع، ترغيب، ابتعاد طبعا عن الإجبار والترهيب، هذه هي الطريقة التي يمكن استخدامها أيضا مع الأطفال. لو لم تتم هذه الحالة فنحتاج إلى اللجوء والمرور إلى بعض الإشارات أو الإرشادات التربوية التي نأخذها من أخصائيين في هذا المجال حتى يتسنى لنا تقديم هذا النموذج وهذا النوع لأطفالنا ولأولادنا. طبعا ما عدا هذا فالباقي يعود إلى اختيار اللعبة. اختيار اللعبة بعد ذلك يكون له حديث آخر في أنواع الألعاب والتأثيرات التي تؤثرها على هذا الطفل وشخصيته. لنتوقف أحبتنا وأن نستمع إلى هذه المشاركة أو هذه الفقرة الإنتاجية، طبعا إن شاء الله نستمع إليها وبعد ذلك نعود ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
كل المرحب بحضراتكم وأهلا بكم في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، توجد عدة نظريات حاول من خلالها علم النفس تعريف اللعب في الطفولة من الناحية الوظيفية، وأهمها نظرية فرط الطاقة. بحسب رأي الفيلسوف هيربرت سبنسر أن اللعب عند الأطفال طريقة لتفريغ الطاقة الزائدة التي يحصل عليها الطفل من الغذاء. إذن فيعتبر اللعب صمام الأمان للحفاظ على التوازن الطبيعي لطاقة الطفل من خلال أنشطة اللعب. ونظرية إعادة الإبداع. تدعم هذه النظرية فكرة تعويض الطاقة المستهلكة عند الطفل، حيث يحصل الطفل من خلال اللعب على الترفيه ويكتسب طاقته المستهلكة بعد القيام بعمل ما، فيشعر بالانتعاش عند اللعب لوقت معين. النظرية التوقعية. وضع هذه النظرية عالم النفس كارل جروس، وهو يرى أن الطفل يهيئ نفسه من خلال اللعب لمهمته في المراحل القادمة عبر توقع أنشطته المستقبلية، ويجهز نفسه لمواجهة مشاكل الحياة. نظرية التلخيص. ويرى فيها العالم جي ستانلي هول أن اللعب لا يكون توقعاً لمهام مستقبلية، بل تذكير بالعصور القديمة للإنسان البدائي، حيث تبدأ ألعاب الأطفال باستخدام أدوات عادية وبمحاولة التكيف مع الطبيعة والبيئة واستكشاف الأشياء بطرق بسيطة. وأخيراً نظرية الشفاء، وهي النظرية التي يعتبرها علماء النفس الأكثر شمولاً في اللعب عند الأطفال، وتشمل نظرية فرط الطاقة ونظرية الإبداع الترفيهية، ولا تناقض نظرية التلخيص، حيث تقول النظرية إن اللعب هو طريقة التعبير عن المشاعر المكبوتة والغرائز التي يصعب التعبير عنها بشكل مباشر. لذا يبدأ الابتكار والإبداع أنشطة تتمثل في اللعب، وإن كان بطرق غير حضارية لكنها تعبر عن الغرائز البدائية للإنسان. فاللعب بمثابة عملية تنفيس لهذه المشاعر. شكرا لطيب المتابعة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. أي الألعاب نختار لأطفالنا عنوان حديثنا في هذا البرنامج. يسرنا أن نلتقي في هذه اللحظات بالدكتورة زهرة بدر الدين، الأستاذة في علم النفس والباحثة الاجتماعية من بيروت. تحية طيبة لكم دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله.
أهلا وسهلا،
الله يبارك لكم على إتاحة الفرصة هذه وحضوركم معنا في هذا البرنامج دكتورة. لنتساءل دكتورة في البداية عن المعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها عند اختيار لعب الأطفال، طبعا هذا بالإضافة إلى العمر المناسب اللي مكتوب أيضا على كل لعبة أحيانا نختارها نشوف مكتوب عليها بعض الأعمار التي تناسب هذا العمر. شو هي المعايير الأخرى اللي موجودة إلى جانب العمر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. في الواقع أن اللعب هو من الأمور المهمة التي تساعد وتسهم في بناء شخصية الطفل منذ طفولته، نعومة أظافره ونعومة يعني بداية عمره، يعني حاليا نقول من الطفولة الأولى إلى انتهاء الطفولة المتأخرة. وبالتالي اللعب له أنواع شتى، وفي كل مجتمع يختص بألعابه الخاصة وبطريقة اللعب الخاصة التي تسعى لتنمية المهارات العديدة والجوانب العديدة في شخصية الطفل. وبالتالي نحن اليوم عندما نتحدث عن الألعاب في هذا الزمن بما تتناسب مع الأطفال والأعمار، من المهم جدا لحاظ العديد من المعايير والأمور، وأن لا يكون شراء الألعاب أو وضع الألعاب بين يدي الطفل لمجرد إلهائه ولكي تنشغل الأم أو الأب في أمور أخرى بحياتهم، بغض النظر ماذا يؤثر على الولد نتيجة لعبه بهذه الألعاب المعينة، أو لا يكون هناك يعني ينظر إلى ثمن البهيض للعب اللعبة ويشتريها الأهل لأنه ما عندهم مثلا، لا يكفيهم المبلغ المالي، والمبلغ المالي يكون يعني لا يستطيعون شراء مثلا ألعاب غالية الثمن، وبالتالي يلجؤون إلى الرخيصة، وأيضا هذه قد لا تتناسب. أيضا مهم جدا اللحاظ أنه الذكر والأنثى، الجنس مهم في اختيار الألعاب، العمر مهم أيضا، وأيضا الألوان. نحن كمان في جوانب أخرى بالطفل من المهم على الأهل أن يلتفتوا لها، هي أنه يعني والأهل الأم أغلب الأحيان تستطيع أن تلاحظ هذا الجانب، أنه ولدها هل هو حسي سمعي بصري، وبالتالي عليها أن يشتري الألعاب بناء على هذا النمط. يمكن مثلا ألعاب يهمه أو أطفال يسعون إلى أن يشتروا ألعاب هي فقط فيها ألوان، فهؤلاء بصريين يركزون على اللون، أو مثلا سمعيين يلي فيها أصوات، أو مثلا حسيين، والحسي أغلب أحيان يكون عند جنس الفتاة. من المهم إذا واقعا نريد أن نربي هؤلاء الأطفال تربية صالحة وننمي جوانبهم الجوانب المختلفة في شخصيتهم، أن يلجأوا إلى اختيار الألعاب العلمية. وهذه يوجد مكتبات خاصة ومختصين في هذا المجال لأجل تنمية هذه المهارات عند الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، وأن يراعى أيضا يعني الوقت الذي يلعب فيه الولد. مثلا اليوم يدخلون الولد إلى غرفة الألعاب يلعب كيفما شاء، فهو نتيجة الفوضى والتشابك الألعاب الموجودة أمامه فلا يشعر باللذة، فيقوم بحركات غير منتظمة يكثر أو يعني ذلك، حتى يؤدي ذلك إلى انزعاجه، لذلك يمل بسرعة، يحصل عنده الملل. بالتالي من المهم جدا أن تكون الألعاب مرتبة بأماكن خاصة، وأن يراعى زمن الوقت اللي بدنا نعطيه هذه اللعبة المعينة، مثلا صباحا ظهرا مساء قبل النوم مثلا في أوقات مختلفة. مهم جدا أيضا أن نغير الوقت الزمني. الوقت الزمني مهم، خصوصا اليوم مع ألعاب اليوم، في هناك ألعاب خلينا نقول تأخذ الولد تسحره بحيث ينفصل عن واقعه وعن عالمه أو عن أسرته، وبالتالي لما تناديه الأم ينزعج ويبكي ويرفس برجليه إنه يرفض أي أمر آخر غير اللعب. لما نحن نعمل على تنظيم الاحتياجات لديه وعلى أنه في أي وقت يلعب نعير له، لذلك نلتزم بش نقول له، يعني لا نقول له أمامك ساعة، لا يفهم بهذا الوقت الزمني، هذا يمكن يبعيد على عقله. نعير له الألارم الساعة، ومثلا عندما يرن جرس الساعة يعني انتهى الوقت، فإنه هذا السمع ساعتها هو ينتظر رن الساعة، رن هذا الجرس، فيعرف على أنه انتهت المدة الزمنية تماما كما هي في المدارس. وهذا تنبيه حسي وتنبيه سمعي للأشخاص، وهذا يعني يعطيهم نوع من ستوب، توقف للعب أو للأفكار التي تجول في رؤوسهم.
في هذا الجانب دكتورة، يعني مسألة أن حقا هذه اللعبة تعطي مهارات أو كما تدعي اللعبة تطور مهارات الأطفال، ما هو يعني كيف يمكننا تحديد هذه المسألة؟ هل هناك طرق لتقييم الألعاب قبل شرائها، يعني مثلا قراءة المراجعات أو تجربتها بأنفسنا أو استشارات يعني من هنا وهناك؟
نعم، يعني أكيد هي تنمي المهارات، والولد طبعا في بداية عمره يحتاج إلى نمو من عدة جوانب، وليس يحتاج فقط إلى الأكل والشرب وأن يتنزه وغير ذلك. بالتالي مثلا لنضرب مثال، مثلا ألعاب المكعبات، المكعب الذي يوضع في مكان مخصص، مربع، مثلث، دائري، نحن عم نعلم الولد إلى المفاهيم الموجودة عادة يلي لا تدرك في الأمور الهندسية عند الطفل، نحن نعطيه إياها بصورة وبشكل فيدركها بملامس يديه ويميزها باللون ويضعها في المكان المناسب. هنا يعمل على مسألة التآزر الحركي ما بين العين واليد وحجم المربع أو هذا في أي مكان يضعه، وهو عم يركز على الذهن وعلى التآزر الحركي. أيضا هناك ألعاب، لما هناك لاعب يعني في هناك شيء يجره الإنسان في خيط أو في سلك معين بحيث إذا دار في السلك يرن، هذا كمان بيعطيه تآزر حركي كيف يضبط اليد مع مثلا النظر حتى ينتهي إلى النهاية. هذه أمور تساعد على تنمية الفكر، على ضبط الأعصاب، أيضا تساعد على التعرف على مفاهيم علمية ومفاهيم اجتماعية، بحيث إذا عندما يكبر الإنسان يتعرف إلى هذه الأمور الألعاب على شكل مفاهيم في الكتب الدراسية فيما بعد. وأيضا أنه مثلا مثل اليوم الفتاة عادة ترغب بألعاب اللعبة، هذه شكل الفتاة لعبة فتنيمها وتطعمها وتغطيها باللحاف وغير ذلك، هي تحرك لديها وتنمي لديها الأمومة والأمومة، ولذلك هي تقلد الأم في ذلك. أما الطفل يقلد الأب في الألعاب، يرغب بأدوات النجارة والفك البراغي والأمور اللي يعني العدة التي يستخدمها عادة رجل في المنزل، ويرغب في الأمور الضخمة يعني مثل السيارة وغير ذلك. هل طبعا لا مانع إذا البنت رغبت في ألعاب الصبي أو الصبي لغي رغبة لمرة، أما من المهم توجيه الأهل إنه هذه الألعاب للبنت وهذه الألعاب للفتى، حتى يعني نحن نعزز لديهم الجنس.
طيب.
ولا يكون هناك كما هو في الغرب يمحون عنصر الجنس تحت عنوان الجندر. نحن لذلك من المهم أن نحدد هذه الأمور حتى منذ الصغر بعملية فصل الألعاب واختيار الألعاب.
نعم دكتورة زهرة، يعني بما أنه الآن من أفضل الاستراتيجيات للتعلم يعني تكون من خلال اللعب وهي أكثر جاذبية، كيف نوازن يعني بين توفير الألعاب التعليمية وألعاب ترفيهية للأطفال؟ يعني كيف نتأكد من أن اللعب يظل ممتع وغير مرهق بالنسبة للطفل؟
طبعا هو المتعة في اللعب هي بنظر الكبير شيء وبنظر الصغير شيء آخر. كل مجرد ألعاب موجودة أمام الطفل ذات ألوان وحركات وأجسام وأمور أخرى وأصوات، يرغب يحس بها متعة الولد الصبي الصغير، قد ينظر إليها الكبير إن هي أمور تعليمية. نحن هي ليست أمور تعليمية مباشرة كالكتاب والدفتر بحيث يمل منها الولد، لا، هي عبارة عن هي توصل للأمور التعليمية عند الكبار. بالتالي نعم إذا ممكن مثلا إذا نحن نريد أن نموه عن الطفل ممكن أن يذهب إلى مكانات واسعة، أماكن واسعة للعب والرخض، إلى الحدائق، إلى أماكن اللهو المول مثلا، إلى الألعاب الكبيرة مثلا، ممكن هذه تنمي جوانب أخرى. ولكن في داخل المنزل كل لعبة لها مهارة معينة. ومن الجيد أيضا أنه أن الكبير الأم أو الأب أن يعلم الولد كيف يلعب في هذه اللعبة ويعطيه المفهوم الصحيح للعب بها، لأنه لو ترك الطفل مع اللعبة كسرها من أول مرة لأنه لا يعرف، يريد أن يكتشفها. بالتالي وحتى نعلمه ندخل إلى عملية اللعب مسألة ترتيب هذه اللعبة في هذا المكان المعين حتى نعطيه مفهوم أن يضعها في المكان المناسب من دون أن يكون هناك أمر لهذا الموضوع بحيث يشمئز منه. وبالتالي هنا تكون عملية اللعب بهذه الألعاب مفيدة من كل الجوانب. ومن المهم أنا ببعض الأحيان في عيادتي أطلب من النساء والأمهات أنه العبي مع ولدك، هذا اللعب مع الولد ينفس جوانب من الأمور الموجودة عند الإنسان. ونحن من جملة التقنيات العلاجية التي نتبعها عند الطفل خاصة هي أن اللعب هي وسيلة علاجية وليست وسيلة فقط كما سمعت في التقرير هو لإظهار المشاعر وكتب المشاعر المكبوتة. لا، هي أيضا هي لها جوانب علمية وجوانب علاجية، وحتى الرسم له جوانب علاجية. مثلا عندما يلعب الولد في لعبة معينة ويراقبه المعالج يرى مثلا هل هناك عنده مشكلة معينة، كيف يتعاطى مع هذه اللعبة، بحب مثلا، بقوة، أنه يرغب بهذا اللون لا يرغب به، يركبه ويلعب به بشكل صحيح أم لا، أو يربطه بشيء آخر حتى نحلل سلوكه ولعبه بأمور أخرى نأخذها من الأهل الأم أو الأب إذا كان موجود بالعيادة. بالتالي اللعب طبعا له مفهوم كبير جدا وأوسع من ذلك، ولذلك نجد في العيادات المتخصصة مثل النطق وعلاجة الحس حركي والانشغال حركي هم يركزون فقط على جوانب اللعب والألعاب الموجودة بطريقة علمية وصحيحة.
تحية طيبة للدكتورة زهرة بدر الدين الأستاذ الفاضلة والباحثة الاجتماعية من بيروت على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
العفو، شكرا لكم. العفو، مع السلامة.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه الفقرة. أعزائنا الأفاضل، عن أهمية اللعب عند الأطفال نذكر لكم هذه الأمور المهمة جدا. أولا، تنمية الصحة الجسدية. أثناء اللعب يتعلم الأطفال التوازن والحركة ومحاولة رفع الأشياء، وبالتالي تنمية المهارات الحركية الأساسية. كما تساعد الألعاب البدنية في بناء جسم قوي من خلال تقوية العضلات والأعصاب لدى الأطفال. وثانيا، تنمية المهارات الاجتماعية. يساعد اللعب في تطوير المهارات الاجتماعية من خلال التفاعل السمعي والبصري مع الآخرين، وكذلك معرفة كيفية التعبير عن أنفسهم والتي تصل إلى تطوير هوية الطفل وزيادة قدرته على تكوين صداقات مع الآخرين. وثالثا، تنمية مهارات التواصل. يتعلم الطفل خلال اللعب مفردات جديدة تساعد في تنمية مهارات التواصل مع الآخرين بطرق أكثر سلاسة مع الوقت. ورابعاً، تنمية الإدراك. يكتسب الأطفال المعارف من خلال اللعب، حيث يمارسون قدرتهم على التفكير والتذكر وإيجاد الحلول، وبالتالي تنمية الإدراك
عن طريق تحفيز الحواس خلال اللعب وتمييز الألوان والأصوات واتباعها والتفاعل معها. أيها الأحبة، بهذا القدر نكتفي، وشكرا لطيب متابعتكم.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. لازلتم في معكم على الهواء، وأي الألعاب نختار لأطفالنا هو عنوان الحديث. لينتقل إلى مشاركات الأحبة عبر تطبيق الواتساب، عبد الله من السنغال يقول: عبد الله بوي أهلا بكم. لكي ينمو الطفل بشكل صحيح يحتاج إلى ألعاب مناسبة لسنه، لا ينبغي أن يحصل محل الوقت الذي لكن يمكن أن يساعد في تنمية حب الاستطلاع أو الإدراك هذه الألعاب أو مجرد المهارات الحركية لشخص صغير. شكرا أخي عبد الله من السنغال، بارك الله بك. الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف تقول وتكتب لنا: شكرا لسيد مصطفى على تقديم هذا البرنامج، شكرا للكادر الإذاعي. أي الألعاب نختار لأطفالنا؟ تلعب الألعاب دور حيوي في نمو الأطفال وتطورهم، تساعد في تطوير أو تطور المهارات العقلية حركية اجتماعية، و هي أداة تعليمية فعالة تساهم في تعزيز الإبداع والتفكير النقدي لدى الأطفال. نختار الألعاب حسب المرحلة العمرية. أطفال رضع نختار لهم الألعاب الناعمة التي تساهم في تحفيز الحواس، مثل ألعاب الموسيقى والألعاب الملونة، وكل مرحلة لها ألعابها التي تناسب مع أعمارهم. شكرا، طاب مساءك يا أختي زينب، وبارك الله بك على هذه المشاركة. الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، دعوني أستمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب لأطفالنا كثيرة وبدون ضرر، وخاصة على أعينهم ودماغهم. عندما نعطيهم الأجهزة الضارة كالتليفون وبلايستيشن وغيرها، أما ماذا نعطيهم؟ الألعاب القديمة وهي كثيرة، كالدبب ذو الأقراص والكرة وصور جلدية والمراجيح الهوائية، وينظرون إلى التلفزيون الصور الكرتونية، ونخرجهم إلى الحدائق للتفسح. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة اللي استمعنا إليها. نشير إلى بعض الألعاب مستمعينا الأكارم. كان في حديث الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين بعض الأمثلة كالألعاب الحسية التي تشغل حواس الأطفال، مثل اللمس والشم والذوق. تأتي ألعاب كثيرة، يعني من الرمل، من الماء، من الطين، من العجائن، هذه المكعبات اللي إشارت إليها، وهي تعزز حقيقة أو تشجع على الاستكشاف والتجريب والتعبير عن الذات لدى الأطفال، وتساعد على الاسترخاء والتخلص من القلق. هناك بعض الألعاب الحسية ألعاب حركية تشمل يعني ألعاب اللي تتطلب من الأطفال الحركة والنشاط البدني، مثل الجري والقفز والتسلق والرمي والركل. هي تعطي مهارات مثل التوازن والتنسيق والمرونة لأعضاء الجسم، وتساعد على الشعور بالقدرة والكفاءة. طبعا فيها جانب من التعاون والتنافس والالتزام بالقواعد، أيضا تساعد الطفل هذه الألعاب الحركية. أما الألعاب الإبداعية مستمعين الأكارم التي تأتي لكي حقيقة تشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم بطرق مبتكرة، يعني الرسم أو التلوين أو النحت أو التركيب، البناء والتمثيل، هي كلها يعني تأتي في هذا الإطار، تساعد الأطفال على التعبير عن أفكارهم، وهذه الطرق تكون إيجابية وتعطي القدرة على استخدام الأدوات الصغيرة والرسم بدقة طبعا، والشعور بالفخر بإنجازاتهم، بالتالي تكون لهذه المسألة. الألعاب التعليمية، كل الألعاب اللي تهدف إلى تعليم الأطفال مهارات ومعارف جديدة بطرق ممتعة وتفاعلية، مثل القراءة، الكتابة، الحساب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، كل هذه الأمور ألعاب تعليمية تكون، ويتساعدهم على القراءة، مهارة القراءة والكتابة وغيرها من المهارات، وتساعدهم على اكتساب معلومات جديدة، وطبعا تتطلب من الأطفال تذكر هذه المعلومات والتركيز عليها. هناك ألعاب اجتماعية، يعني تفاعل مع الآخرين، تعاون، تنافس، التزام بالقواعد، أدوار اجتماعية تأتي فيها، يعني تأتي هذه الألعاب تعلمهم كيفية التواصل والتعاون والتفاوض وحل النزاعات، يعني كيفية قيادة الآخرين، كيفية العمل كجزء من الفريق، هذه أيضا مهمة لمستقبلهم، يعني تساعد الأطفال على الشعور بالقبول والانتماء. طبعا ألعاب رقمية الآن موجودة كثيرا، ما نشاهد هذه الألعاب وأخذت جانب واسع من حياة الأطفال، مثل ألعاب تعليمية وألعاب استراتيجيات، ألعاب المغامرات، محاكاة تأتي في هذا الجانب، الغاز تشكل أو تشغل يعني فكر الطفل وتعطيه قدرة على استخدام لوحة المفاتيح مثلا، وبعض الألعاب الرقمية تساعد على التواصل والتعاون مع الآخرين عبر الإنترنت، تعطيهم مهارات حقيقة جديدة تكون أحيانا ممتعة وتفاعلية. وطبعا نضع بالتالي لكل هذا الحديث في فكرنا بأنه إبداع وخيال وتفكير نقدي يجب أن تكون في هذه الألعاب، حتى تكون تحفز عقول الأطفال وتوسع آفاق فكرهم. نختار مهارات اجتماعية، مهارات تواصلية، بالنهاية كل واحدة من ألعاب الأطفال تمارس وظيفة تنموية على صعيد حياة النفسية أو الجسدية وحتى الاجتماعية. اللعب عند الطفل أكثر من وسيلة للتسلية كما قلنا في البداية مستمعينا الأكارم، لذلك تناولنا في هذا اللقاء هذه الألعاب وجئنا ببعض الأمثلة من حيث أهميتها وأنواعها، كذلك كيفية إدماجها والاستفادة منها أثناء العملية التربوية والتعليمية لأولادنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعينا الأكارم لمرافقتكم إيانا في هذا البرنامج، أتمنى لكم أوقات طيبة نافعة ومفيدة واختيار ألعاب مناسبة لأولادكم إن شاء الله تكونوا لصالح مستقبلهم وتنمي لديهم المهارات المتعددة. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان انت قول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في روما، وحديث عن أجواء إيجابية.
عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى في الحديدة باليمن إلى 80 شهيدة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتهت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة.